الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن فوائد قصة موسى عليه السلام أن بني إسرائيل شددوا على أنفسهم بكثرة السؤال عما أمرهم الله تعالى به وهو ذبح البقرة، فشدد عليهم حتى بحثوا عن بقرة بصفاتها التي سألوا عنها فأغلوها ثمنا. لو امتثلوا للأمر مباشرة وذبحوا أي بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فأتوا بأي بقرة فذبحوها فإنهم يكونون قد أتوا بالمطلوب، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فأي بقرة تسد هذا المسد ويكونون طائعين لله جل وعلا. لكن ما أخذوا يسألون عن اللون وعن الصفة وغير ذلك فشدد عليه. لذلك كثرة السؤال مذمومة. قال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري. وعلم البشر في علم الله تعالى لا يساوي شيئا. الخضر يقول لموسى عليه السلام لما جاء عصفور فوقف على السفينة وأخذ من البحر شيئا: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الإنسان دائما يغر مغرور، إن لم يكن هنالك تربية فالعلم لا ينفع. العلم وحده لا ينفع إن لم تكن هناك تربية. لابد أن يتعهد الإنسان نفسه بالتربية، وأن ينظر في آفات نفسه من أجل أن يتخلص منه. في خلوة مع ربه يحدد نقائصه، هذا مطلوب، هذا ليس عيبا. كان عمر يخلو بنفسه ليحاسب نفسه عما اجترحه في يومه. لابد أن يجلس الإنسان مع نفسه من أجل أن يجتهد في تصحيح مساره وأن يعلم أين هو. فالإنسان يخلو بنفسه لا يطلع عليه أحد من خلق الله تبارك وتعالى، ثم ينظر في نفسه في آفاتها: هل هو كريم أو بخيل؟ هل هو شجاع أو جبان؟ هل هو مقدام أم حجام؟ هل هو وهل هو؟ يسأل ما الذي حازه من فضائل الأخلاق وما الذي تلوث به من رذائلها. فإذا ما وضع يده على التشخيص اجتهد في طلب العلاج، لكن لابد من التشخيص أولا. أهم شيء في المعالجة التشخيص، لأن الطبيب إذا لم يشخص المريض تشخيصاً صحيحاً فإنه يذهب به في أودية الأوهام ويعطيه من الدواء ما يضره ولا ينفعه ولا يدري ما يعالج. لابد من التشخيص، هذا أمر مهم. فأنت تجلس مع نفسك من أجل أن تشخص أمراض نفسك. من أنت؟ ما بك؟ ما هي أحوالك؟ هل أنت مغرور؟ يعني تأتي بالسيئات والمنكرات وتخل من الطاعات والقربات، ومع ذلك مطمئن آمن أنك من أهل أعالي الجنات، لا تخاف. يعني أنت لا تخاف؟ لماذا لا تخاف مع أنك لو جلست مع نفسك ستعلم أنك تسيء أكثر مما تحسن؟ وإن توهمت أنك تحسن فهذا أشد إساءة لنفسك من ألا تعلم ذلك. أنت وهمت أنك محسن، لأن الصالحين حتى إذا أحسنوا يحملون هماً آخر: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء قال: الرجل يصلي وتصدق ويفعل الخير ويخشى ألا يقبل منه. يعني تحرير النية، ما مقصدك؟ أنت تصلي، لماذا تصلي؟ ربما تصلي عادة، وربما تصلي حتى لا تنبذ بأنك لا تصلي، وأن يقال فلان شيخ ولا يصلي، ولكن لو كنت وحدك ربما لا تصلي من الأصل. عندما تحسن الصلاة أمام الناس ولا تأتي بها على هذا الوجه في خلوتك، فتصير في الجلوة أعلى منك في الخلوة، فهذا أمر كبير، هذا رياء. هل وصفت ذلك بوصفه؟ هل خشيت منه؟ ولا يضر ببالك أصلا، يعني إذا قال لك إنسان ربما تكون مرائيا وأنت لا تعلم، لا شك أنك ستعاقبه، وأقل ما تعاقبه به أن تشتمه، ثم يترقى الأمر ربما تضربه، تقول أنا مرائي، وقد يكون الأبعد في أشد وأسوأ حالات الرياء. إذا كان هناك من السلفين الصالحين كعمر رضي الله تبارك وتعالى عن من يخاف النفاق على نفسه، مع أن النفاق الذي كان يخاف منه هو النفاق الأكبر، النفاق المخرج من الملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم حذيفة بأسماء المنافقين نفاقاً أكبر، فهؤلاء ظاهرهم أنهم مسلمون وباطنهم أنهم كفار، وهم في الدرك الأسفل من النار. فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة صاحب السر بأسماء المنافقين، فيذهب إليه عمر يقول نشدتك الله يا حذيفة، هل ذكرني النبي في من ذكر؟ هل أنا منافق؟ عمر يخاف من هذا، لماذا لا تخاف أنت؟ أنت أثبت من عمر، أنت أعلى منه قدرا وأفضل منه فضلا، لماذا لا تخاف؟ هل خفت من هذا؟ ويخاف على نفسه النفاق، ولذلك يقولون ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. وكما في صحيح البخاري يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر ما منهم من أحد إلا وهو يخشى على نفسه النفاق. لماذا لا تفكر في هذه الأمور؟ العلم من غير تهذيب للنفوس وتربية للقلوب ضرر عليك، سيورثك العجب والكبر والغرور، حتى تظن أنك صرت من أساطين العلم وأنك حصلت ما لم يحصله الأوائل. مع أني لو سألتك الآن فقلت لك كم في فمك من سن، كم عدد أسنانك؟ هذا بدنك وهذا جزء من بدنك وأنت تجهله. أنا أسألكم الآن كم في فم أحدكم من سن، كم عدد الأسنان في فمك؟ بعضهم لما سئل هذا السؤال أخذ يعد الأسنان بلسانه فسال لعابه. إذا كنت أنت لا تعلم هذا من نفسك تظن أنك تعلم، نعلم ماذا يا أخي؟ عفى الله عني وعنكم. التواضع من أسباب نيل العلم، هذا موسى عليه السلام أعلم من الخضر عليه السلام، مع ذلك لم يتكبر، تواضع وأطاع الخضر حتى يحصل له العلم الذي يريد، لأن طلب العلم يحتاج إلى الصبر كما بيّن الخضر. لذلك كان الخضر يكرر هذا الأمر على موسى منذ أن لقيه، يكرر عليه كلما أنكر عليه موسى، وفي هذا إشارة لأن طلب العلم يحتاج إلى الصبر. العلم لا يحصله الطالب في يوم وليلة، يحتاج إلى الوقت، يحتاج إلى ملازمة العالم، يحتاج إلى مطالعة الكتب والنظر في المراجع، وكل ذلك يحتاج إلى الصبر من الطالب والعزيمة على تحصيل العلم. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم، إنه على كل شيء قدير. من فوائد قصة موسى عليه السلام أن هناك فرقاً كبيراً بين قول موسى عليه السلام لربه سبحانه ربي أرني أنظر إليه، ربي أرني أنظر إليه، وبين قول قومه أرنا الله جهرة. فبنو إسرائيل يقولون لموسى أرنا الله جهرة، وموسى يقول لربه ربي أرني أنظر إليه. قول موسى الغرض منه التلذذ برؤية ربه، الغرض منه محبته، الاشتياق إليه مع اليقين التام لدى موسى بالله ربا. وأما قوم موسى فيقولون أرنا الله جهرة، تعنت وشك في وجود الله تبارك وتعالى، لذا أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. ثم بعثهم الله رحمة منه وفضلا، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. أحياهم الله بعد موتهم، وهذا الموت الذي وقع عليهم كان عقوبة من الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: للذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. الله تعالى ظلل على بني إسرائيل الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى تفضلا من الله تعالى. المن هو الكمأة، المن منه الكمأة، في رواية لمسلم الكمأة من المن الذي أنزل الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل، وماؤها شفاء للعين. الكمأة من المن الذي أنزل الله تعالى على بني إسرائيل، وماؤها ماء الكمأة شفاء للعين، رواه مسلم. السلوى طير يسمى السماني، من ألذ الطيور وأطيبها، لهذا قال تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم. والشعراء ذكروا السلوى في قصائدهم، قال الهذلي: وقاسمهما بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذا ما نشورها. شار العسل يعني اجتناه وأخذه من موضعه. وقال آخر: وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض السلوات من بلل القطر. كان اليهود يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن من سبط إبراهيم الخليل ومن سبط إسرائيل، يزعمون أنه بكر الله لعنهم الله بما قال، ومن سبط موسى هو كليم الله، ومن سبط عزير ابن الله كما يقولون لعنهم الله بما قال. قال تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. أما عذبهم بذنوبهم؟ فلو كانوا أبناء الله وأحباءه فلما جعل عليهم العذاب؟ هذه بعض الفوائد من قصة الكليم عليه السلام، وبها تنتهي قصته صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يهيئ لنا ولكم من أمرنا رشدا، وأن يحسن إلينا وإليكم، وأن يفضل علينا وعليكم، وأن يحسن لنا الختام أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.